www.hussainiah.org.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الآية الكريمة نزلت بسبب واستهدفت معالجة قضايا تتكرر في كل يوم في المجتمع. الواقع هالآية لصيقة بالسلوك الإنساني بصورة مباشرة كما سنرى إن شاء الله خلال البحث. هي سبب النزول اجتمعوا بالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وعثمان بن مضعون رحمة الله عليه وبلال الحبشي رضوان الله عليه الثلاثة على أثر موقف من مواقف النبي في تحديد يوم القيامة وأهوال القيامة. كان النبي صعد على المنبر وشرح موقف من مواقف القيامة بما يحويه من هول ورعب. رجع هؤلاء الثلاثة إلى الدار. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه آلى على نفسه أن يحيي الليل بالعبادة، ما ينام من النوم من الليل شيئا قط إلا ما شاء الله بهالاستثناء. بلال قال أنا علي أن أصوم الدهر كله. عثمان بن مضعون قال أنا علي أن لا أقرب النساء أبدا. صار الصباح، على العادة اتصلوا بالنبي في مجيئهم إلى الصلاة. النبي استدعاهم، استدعاهم قال لهم من أحب فطرتي فليستن بسنتي. أنا أنام وأسهر الليل للصلاة وأأكل وأصوم وأقرب النساء، ليس في ملتي رهبانية، إن هؤلاء الذين شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم، أولئك بقاياهم في الصوامع، ليس من دين الرهبانية ولا التوحش والابتعاد عن الناس. نزلت الآية الكريمة بهذا السبب. طيب، إذن الآية الواقع نازلة تعالج ثلاث نقاط هي من حياتنا اليومية، يعني من الأمور اللي نعيشها يوميا وإحنا مرتبطين بها بصورة مباشرة. الآية نزلت تعالج هذه الجوانب، وهي بالواقع تعكس لنا شيء من منهج الإسلام في الحياة، منهج الإسلام العام في الحياة تعكس منا شيء الآية الكريمة. فنشاهد هالنقاط الثلاثة بعد أن عرفنا سبب النزول لنرى موقف الشريعة منها. أولا، ألصق هذه المواضيع بالإنسان وأعنف الغرائز عند الإنسان لا شك أنها الغريزة الجنسية. طيب هذه الغريزة بالواقع لابد من إشباع إلها. يعني الباري عز وجل عندما وضع الغريزة عند الإنسان ما وضع الغريزة عبث أو مشتهاية. الغريزة الجنسية أعطاها هالدرجة من العنف ليش؟ حتى الإنسان يضطر في حالة إشباعها أن يمد الجيل بالمنبع. احنا نعرف أن الجيل ما يمكن يستمر ما لم تجون أطفال. الأطفال هم المنبع اللي يمد الجيل. الإنسان إذا صار البناء يقعد يفكر بتكاليف الزواج ويقعد يفكر بمشاكل تربية الأولاد ويفكر بصعوبة الحياة الارتباطات الالتزامات، هذه كلها راح تألف عند عامل يثبطه ما يخليه يقرب إلى الزواج. لكن عنف الغريزة يوجد الطرف الثاني من المعادلة، يضغط عليه ويلجأ إلى أن يتزوج ويلغي هالاعتبارات هذه كلها حتى يضمن بذلك امتداد النوع. زين، هذه الغريزة الواقع المشرع الإسلامي وضع لها ضوابط مثل ما وضع لها قواعد لتنظيمها، وضع لها ضوابط من ناحية الكثرة والقلة، وأحاطها بالعناية حياطة كاملة وعالجها معالجة جذرية. وطبعا ما يتسع المجال الآن لاستيعاب هالمعنى كله، مشروش مطالب كافية لإيضاح الصورة. أولا حتى المشرع الإسلامي على موضوع الزواج حد شديد. يعني انت قد تستغرب لما تشوف لسان بعض الروايات يروون كتب الصحاح تروي أن النبي صلى الله عليه وآله قال أربعة لعنهم الله من فوق عرشه وأمنت على اللعن ملائكة السماء. قالوا يا رسول الله من هؤلاء؟ قال أحدهم الذي يحصر نفسه عن الزواج مخافة إنجاب الأطفال، لأنه هذا يجي في صدر حديثه يقول لك أنا لما أتزوج راح أطلع أطفال، ولما أطلع أطفال الأطفال وراهم تربية وراهم تغذية وراهم مشاكل، وأنا الحياة شديدة ما تسمح لي أبدا، وأنا ما أقدر دول أوفر لهم الحياة الكريمة. طبعا دعاوى من هالنوع موجودة كثيرة وبعضها قد يكون على حق، لكن المسألة بالواقع هي مو بإرادتنا، مو داخل إرادتنا حتى نتحكم بها. تتنبلي يعني أنا لما أريد أقول أنا ما أريد أنجب أطفال قضية مو بيدي حتى أنا أتحكم بها. مع وجود الوسائل الآن المتيسرة اللي ممكن تخلي الإنسان ما يصير عنده ولادات، مع وجود هذه الوسائل ما يقدر الإنسان يتحكم بموضوع النسل. أنا أعرف صديق عندي في بغداد ولعل قسم العراقيين قاعدين يعرفوه، حاجة حسن كاتب، هذا الرجل امتنع 4 سنين أو 5 سنين يستعمل موانع وحبوب وإلى آخره حتى ليصير عنده طفل. بالسنة الرابعة إجوا 3 دفعوا وحدة وعاشوا 3 زين، عاشوا 3 وموجودين الآن أحياء يرزقون وكأن لم يكن شيء. مسألة النسل ما إلها علاقة إطلاقا بإرادتي وعدم إرادتي. الشخص اللي مكتوب له أن يمر برقعة الوجود هذه هنا يجتازها حتما سيمر بها شئنا أم أبينا. المسألة إذن خارج إرادتي تمام، يعني مو معنى هذا يخلينا أن نلغي تفكيرنا ونلغي عقولنا، لا ما أريد أقول أنه نلغي التنظيم، لا الإنسان يقدر ينظم ويقدر بنفس الوقت يأخذ الاحتياطات، لكن مو معنى ذلك أن الاحتياطات هي العلة التامة بحيث إذا أخذ الاحتياطات ما راح يصير عنده، لا الأمور خارجة عن إرادتي وإرادة غيري. الأمور الله عز وجل هو الذي ينسقها، إيش قد يطب إلى الوجود وإيش قد يطلع من الوجود، مو هي هاي ظاهرة الحياة، قافلة طب وقافلة تطلع. يقول الشريف الرضي في إحدى روائعه ألا إنما الدنيا غضارة أيكة إذا اخضر منها جانب جف جانبه. فالجانب يخضر يولد الأطفال وجانب آخر يجف يودعها إلى المقابر. إذن المسألة هذه أول واحد يقول من هؤلاء الذي يحصر نفسه مخافة أن ينجب الأطفال. يقول له أنت أولا هذا اللي تخاف أن يجي إلى الوجود مو أنت راح توفر للحياة، اللي يوفر للحياة غيرك. هو هذا لما راح يجي الوجود أنت توفر للحياة، هو أنت تقدر توفر للطعام تمام، أنت يا رباب. أنت الآن لو الله عز وجل ما ييسر لك سبل الرزق تعجز عن إعالة نفسك، أنت شخصيا ما تقدر تعيش إذا ما ييسر لك سبل الرزق. وإذا أراد ييسر لك سبل الرزق ما راح يضايقك الواحد أو الاثنين أبدا، تمام. عشان يفكر أن المحيط مو بس رغيف، الدنيا ما أصبحت بس قرصة خبز أو بيت، لا، أصبحت تربية، أصبحت توجيه، أصبحت متطلبات أخرى، يريد أن يجي ولد صحيح، هذه جوشع الإنسان يتحكم بها. لكن يمتنع عن الزواج نهائيا، بالمرة يمتنع عن الزواج مخافة إنجاب الأطفال، يقول هذا أحد الذين لعنهم الله وأمنت على اللعن ملائكة السماء. هذا واحد. ثاني منه رجل تشبه بامرأة وقد خلقه الله ذكرا. يقول هذا يجي إلى معالم رجول تيمشخ، هذا المفروض أن جنس متميز أو شق من الجنس، إلى ميزاته، إلى جانب ميزاته، مشخصاته. بطبيعة الحال هذا لما يجي يتشبه بالمرأة راح يمشخ رجولته. وأتصور أن جانب الرجولة أكو بي هدف في يعني بالوجود، مثل ما جانب الأنوثة بي هدف بالوجود، زين، والهدف نعم متنوع. هذا يقول اللي يجي يمشخ الجانب أو يمشخ الحلية التي وضعها الله له، هويته، نفس الهوية مالته يمشخها، والمفروض أن الله خلق ذكر ويتشبه بالأنثى. طيب الثالث امرأة تتشبه بالرجل وقد خلقها الله أنثى، هذه المفروض أيضا تحافظ على أنوثتها، هذه لها خواص، لها ميزات، ما المفروض أنها هي لو كانت يعني هالعقدة اللي عندها أن من ضرورة التشبه بالرجل، شنو يعني ما ليش العقدة؟ يعني المرأة في ميدانها مو أقل أهمية من الرجل، بالعكس هي تستأثر بالأهمية أكثر. صدقني أن الميادين اللي الإنسان يعني الرجل يشتغل بها ميادين مو بذيك الدرجة من الأهمية اللي تشتغل بها المرأة. نبال الرجل قد يصنع الحياة، مثلا رجل قد يبنينا بناية، رجل قد يجي يبني له دار، أو قد يأسس له مؤسسة، أو قد يقوم بعمل، أو قد يصنع له سيارة، لكن الأم تصنع العقول، تصنع الأفكار، تصنع الإنسان. نعم مصنع الإنسان ينبثق من هنا، هذا الحجر هو الذي يصنع الجيل، يصنع المجتمع. هذا مهمة خطرة جدا، هي الواقع تستأثر بها الميدان الضخم. زين، هاي نقطة. نقطة ثانية أن الرجل وين يعيش؟ الرجل يعيش في جو يابس، جو كله يتعامل بالعقل، عن جو بيع وشراء، وزاحم بمنكبك مناكب الناس، أو انزل إلى قلب المجتمع بهالصراع، في خضم الصراع. بينما المرأة تعيش فيها الجو الشفاف، جو العواطف، جو الأسرة المملوء حنان ورحمة، جو السكن. زين، إذا هي في ميدان هالواقع عندها ميدان مهم، بس ليش هالعقدة أنها لازم تشبه بالرجل؟ ليش هالعقدة أنها لازم تساوي الرجل؟ بد عقدة غريبة هي إجتنا من الغرب، ترى بعيدة على مجتمعنا، جدا بعيدة عن روح مجتمعنا، لأن روح الشرق روح تستهدف الحنان والعاطف والمودة، لأن متأثرة بالنبوات، متأثرة بالسماء. بينما روح الغرب أنزلت لك المرأة إلى هذا الميدان الجاف، موتت عندها روح الأمومة الشفافية أو الحساسية الطاهرة،
روح القداسه، يعني المراه اللي تحمل الحجر النظيف اللي تربي به الولد، نعم موتته الاوروبا. ليش موتته؟ نزلتها الى المعمل، حولتها الى جزء من الاله، حجرت عواطفها، اماتت عندها الروح الكريمه. ولذلك مو غريب عليك ان تسمع اصوات هالايام كتاب وكاتبات من اوروبا يحذرون المجتمع الشرقي من الانزلاق نحو المجتمع الغربي، تمسكوا بتقاليدكم. موجود هذا، زين. هاي الثالث. اللي الرابع بعد، مضلل الناس. مضلل الناس منه؟ يقول هذا الذي يصيح للواحد ويقول له تعال اساعدك، وبعدين يقول له مع الاسف انا ما اقدر اسوي شيء، نعم، او يرشد له واحد غلط ياخذ له بيد اعمى الى الطريق يهزأ به، يقول له فوت منا، وقاعد يضحك. مضلل الناس، يهزأ، يسخر بالناس، يسخر بعواطف الناس. يقول هذا ايضا ممن يلعن. طبعا لي يهمني من هالاربعه الاول، وهو الذي يمتنع عن الزواج مخافة الإنجاب. إذن وين الشريعة تحث الناس على موضوع الزواج حتى يتشنع للمجتمع أن يمتد، للجيل أن يسير؟ القرآن الكريم يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. النبي صلى الله عليه وآله يقول تزوجوا الودود إني مكاثر بكم الأمم. فلا يجي الإنسان يوصل الى طرف الافراط، يتبتل، مثل ما تقرأ بالتوراة اذا احببت الاتصال بملكوت السماوات فابتعد عن المرأة. هذا مو منطق، ما ممكن، الله ما حط الغريزة عبد تتصل بملكوت السماوات ابتعد عن المرأة. طيب اذا ليش الله خلق الرجل وخلق المرأة؟ ممكن هذا مش زين. لا يجي يتبتل يمتنع، ولا يوصل الامر الى درجة تصبح قضية الرجل ما عندهم في الليل والنهار إلا إشباع هذه الغريزة. أنت تتصور مثلا الوليد ابن يزيد تزوج 62 امرأة، زين. أي محاضرات الراغب الأصبهاني في ترجمته موجودة، وغير محاضرات الراغب الأصبهاني كل واحد يوش عن يقرأها، لكنه التاريخ عندما يمر به أبدا ما تسمع واحد ينبزه، ما له شغل عنده. المتوكل كان عنده 4000 سرية، نبه 4000 جارية بالجوسق وبالجعفر القصرين اللي موجودات في سامراء، كل قصر ب2000 جارية، وما عنده شغل هذا إلا يطوف على جوارية والخمر تحمل بين يديه، ويما الفتح ابن خاقان وغارق بالخمرة إلى ذقنه. وتلقى لك الصبح الشاعر من ذول الشعراء الجايفين يقول له ثلاثة أملاك، فأما محمد فنور هدى يهدي به الله من يهدي، وأما أبو عبد الإله فإنه شبيهك بالتقوى ويجدي كما تجدي، ولو الفضل إبراهيم للناس عصمة تقي وفي بالوعيد وبالوعد، فأولهم نور وثانيهم هدى وثالثهم رشد وكلهم مهدي. شبيهك بالتقوى، يقول له هاي تقواك، وين تقوى كانت؟ ما اعرف، بالليل او بالنهار. هذا مع الاسف ان الفكر الواقع لما ينزل الى هالمستويات، مشخوا جلال الحرف اذ تركوه يهتف للبؤر، من هالنظر. ورحم الله من يقول تعود شدو الذرى، تعود شدو الذرى لا كمن تعود يشدو بمستنقعي. يقول انا عندي فرد شدو، الواقع يتوخى الجبال العالية، الذرى يتوخى المكان اللي يستقبل ان واحد يشدو به، ولا كمن يشدو على مستنقع. هؤلاء ما عندما يعني مرغب كرامة الادب او كرامة الفكر او كرامة الشعر في مدح واحد من هؤلاء. على العموم اعود للموضوع، لا هكذا مثلا واحد يمتنع ما يتزوج مخافة أن يولد له ولد. شو تصور إذن ولد يعني راح يثقل الوجود ابنك؟ لا، وراح يغير الدنيا أو راح يخلي أطعمة العالم تصبح شحيحة؟ لا. الواقع أكو أصول معقولة لا من هالجانب جانب الإفراط ولا جانب التفريط. فهذا عثمان ابن مضعون النبي صلى الله عليه وآله يقول لمسألة كونك تقارب أهلك هذا أمر من سنتي من تمام السنة، وكما أنا أصنع هذا أنت لازم تتأشى بي تتخذ مني قدوة. هذه أول نقطة عالجها المشرع الإسلامي من هالمنطلق، أن مسألة الزواج لابد من أن الإنسان يتزوج، والخلية الأسرة هي الخلية في بناء المجتمع. احنا ما نقدر نبني المجتمع إذا ما نوجد الخلايا السليمة. الخلايا السليمة تيجي من الزواج، يبقى الإنسان يعتني يختار الزوجة الصالحة، يختار بنفس الوقت المكان الطيب، زواج يكون مثلا بأصول محدودة، إنجابة بأصول محدودة، خصوصا مع وجود الوسائل اللي أصبح الإنسان يقدر يتحكم بها. طيب هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي عالجها المشرع الإسلامي، عالج مسألة الطعام. الطعام بلال يقول أنا راح أصوم الدهر كله، النبي يقول لا أنا أصوم وأفطر، أنا اتفق أصوم عند صيام في مواسم معينة، عند صيام في مواسم مستحبة، وعند صيام في مواسم نعم واجبة، وعندي إفطار. لأن طبعا الصيام أقسام، قسم من الصيام واجب، قسم من الصيام مستحب، قسم من الصيام محرم. بالمناسبة سئلت أنا دائما دائما هالسنة أكو إلحاح في السؤال على صوم يوم عاشوراء. الحقيقة هذا الصوم هذا اليوم في أيام الجاهلية اليهود كانوا يصومون يوم عاشوراء، إجا الإسلام حرمه جن نسخه. احنا عندنا في يوم عاشوراء روايات اكو اخترعت للامويين، هالروايات خصيصا اخترعت للامويين تحبذ لهم صوم هذا اليوم لتغطية هذا الحدث المفجع، حدث واقعة الطف. والروايات لما تقرأها والله احيانا تضحك من التهافت. طيب الفتك اقدم لك منها نموذج. الترغيب والترهيب يروي عن من؟ عن سعد ابن عبادة. طبعا سعد ابن عبادة صحابي، يروي عنه يقول سعد بلغني ان الحيوانات تصوم يوم عاشوراء. صحابي هذا بلغه ان الحيوانات تصوم يوم عاشوراء. نبالجين هذا منين جاي هاي الرواية؟ مصعد الكياها الى هذا الى صحابي ويردون يرفون عليها لون من المشروعية. بعد واحد من الزهاد ابن شخرب هذا يقول انا عندي قاعدة من اطلع من بيتي اشوف اذا اكو عندي جار من النمل، اذا اكو فرد خلية للنمل اجي للنمل افت لهم الطعام، اقدم لهم الخبز افت لهم الطعام باعتبارهم جواري وحيوانات كن اشبعها. يقول النمل يأكل الطعام، النمل يأكل الطعام بس يوم عاشوراء من الطيب ما يأكل يصوم النمل. تقرأ حتى عافوت تتعجب تقول ليش الشكل ينتهي الأمر. أرجوك هذا كتاب إسلامي، هذا الكتاب يعرض عقلية الإسلام أمام المثقف أو أمام القارئ. أنا أجي للقارئ أقدم له هالزاد الموبوء هالزاد المخرف من أجل أن أدعم لي فكرة كلها، أريد أدعم صيام يوم العاشر. الإمام الصادق والإمام الباقر يقول أن الروايات اخترعت للأمويين، تقربت للأمويين بتصوير أن يوم العاشر يستحب صيامه، والحلا بالعكس يكره كراهة. أكثر من هذا مو يكره، الإمام يقول لي لأحد السائلين الإمام الباقر قال له ترى هذا اليوم يوم قتل فيه جد الحسين، إذا كنت شامتا فصم، وإذا لا ولا مو شامت افطر. أكو عندنا استحباب بالإمساك من الصباح أسوة بالحسين، من الصباح إلى ساعة بعد الظهر. طيب هاي في الحالات اللي أكو بها قصد متعمد، مرة لا والله أنا مسلم على رسلي وأريد أصوم يوم العاشر وما بدون شماتة، إيش على رسلي أريد أجي أصوم يوم العاشر أو يوم التاسع باعتباره يوم عادي، ماكو مانع يعني هذا موجود حسب القصد. القصد اللي عند الانسان شنو؟ مرة انا جاي اصوم بعنوان ان مستحب، هذا بعنوان ان مستحب حكم، هذا نبلي، هذا بعنوان ان مستحب هذا حكم، الحكم مو انا اصنعه، الحكم تصنعه السماء، انا ما اقدر اخلق لي حكم شرعي. الاحكام التكليفية كلها توقيفية، يعني تيجي من الله وانا علي اذا اجى الحكم من الله ان امتثل له. يعني خلينا نرجع للموضوع الصيام. اكو بعض الناس يقضي عمره كلها مثلا بالصوم، الصوم طبعا يضعف الطاقة، ما يبقى الانسان مجال لان يعني يستعيد نشاطه. الانسان مفروض به ان عنده وجائب بالمجتمع، الانسان يعمل يشتغل يقضي حوائج اخوانه حوائج اهله، والدنيا مو بس عبادة، هذه عبادة، هذا ميدان من ميادين العبادة، الميدان الثاني من ميادين العبادة العمل. يعني مثل ما الصوم عبادة، انا لما اطلع الى دكاني اروح اكتشف هذا عبادة، لما اروح ابيع واشتري هذا عبادة، لما اطلع بنية انا اشبع اهلي هذا عبادة. العبادة اذا ما اقتصرت على موضوع الصوم. النبي يقول له انا اصوم نعم وافطر، انتهم كذلك صوم وافطر، مو الحياة كلها صوم. بعدين اذا صارت الحياة كلها صوم، هذه اللذائذ التي خلقها الله عز وجل المن اذا الباري وضع بالحياة اشياء يريد من عندنا ان نتمتع بها، الله عز وجل انطانا رخص. الحياة مو جافة، لا تحول وجه الحياة الى يابس، لا لا ابدا. اي اثنين، النقطة الثالثة اللي عالجها الامام يرمين سلام الله عليه، قال انا اريد ان احيي الليل بالعبادة. هو الواقع هذا كان اسلوبه، مو هو هذا دأبه، كان اذا جن عليه الليل يقول ابو الدرداء تبعته ليلة من الليالي وقد ارخى الليل شدوله وغارت النجوم في سطح السماء، يقول اقبل الى ان وصل الى بعيلات النخل، بعيلات النخل اللي يشرب الماء بعروقه، يعني اللي ما يم نهر يسحب منه ماء، يشرب الماء بعروقه. يعني العبارة تدل على ان الامام كان يبتعد شوية عن الرياء خارج المدينة. يقول رأيته استقبل القبلة رفع رأسه قال يا من قصده الضالون فأصابوه مرشدا، وأما إليه الخائفون فرأوه معقلا، ولجأ إليه العائذون فرأوه موئلا، متى يستريح من نصب لغيرك نفسه، صل على محمد وآله وأولج قلبي في ميدان المطيعين لك وضمنه فرح الإقبال عليك. ثم صف قدميه لم يزل قائما وقاعدا وراكعا وساجدا إلى أن أوشك عمود الفجر أن ينبلج، قام قال إلهي قد انقشع الظلام ولم أقض من خدمتك وطرا ولا من مناجاتك صدرا. الجذبات الصوفية الرائعة اللي عنده، إلى أن يكمل يقول سجد وسجد وقع، يقول أقبلت إليه قلبته ظهرا لباطن لم أجد فيه للحياة أثرا، قلت والله مات علي بن أبي طالب. يقول رجعت إلى البيت طرقت الباب خرج إلي أهله قالوا ما عندك؟ قلت لهم إن علي بن أبي طالب مات. قالوا ما الخبر؟ أنا شفت هالشكل، إجا استقبل القبلة وصلى، ومن بعد الصلاة انتهى به الأمر إلى هاللون إلى هالشكل. يقول فالتفتوا إلي قالوا له عد إليه، إنها الخشية التي تعتريه كل ليلة من خيفة الله. هذا مو شيء جديد بالنسبة له، روح لي انضح عليه الماء. يقول اقبلت اليه نضحت عليه الماء فتح عينيه قال من هذا الذي حال بيني وبين ربي. هذا الرجل هو يقول لأحد الأدباء اخو الذكر والمحراب ان جن ليله وصنو القنا والسيف ان طلع الفجر وفارس مضمار البيان بنهجه تلاقى البيان الجازل والفكر الغر تزود منه كل عصر كما اشتعى وما زال للدنيا بمزوده ذخر. الواقع ان امير المؤمنين سلام الله عليه كان هذا دأبه، النبي يقول له تمام انت هذا دأبك تحيي الليل بالعبادة، نعم، لكن هو الليل ما بس وضع للعبادة، لا وضع للراحة ايضا، يوشعك ان تريح روحك، وفي نفس الوقت تنصب ايضا، تقف، تقدر تجمع بين الراحة وبين صلاة الليل. هذا السبب. بعدين خلنا نرجع لأحكام الآية. طيب الآية تقول يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. شنو المقصود بلا تحرموا هنا؟ يعني هل النهي الوارد شو مقصود به؟ شنو معنى لا تحرموا؟ الفقهاء يقولون أن معناه لا تفتوا بحرمة هذه الأشياء، يعني هذه أشياء الله عز وجل أباحها، زين أنتوا لا تفتوا بحرمتها. ليكون واحد يفتي بحرمة ذلك، يعني يقولهم للمؤمنين لا تفترضون أن هذه من المحرمات، لأن طبعا مسألة الحلال والحرام مو بيد الإنسان، مسألة الحلال والحرام بيد الله عز وجل، ما يملك الإنسان أن يفتي بحرمة أو حلية. يعني حتى الفقيه مهمته شنو؟ الرجل ما يخلق الحكم، الفقيه كل ما في الأمر يدور على الحكم، عنده وسائل عن طريق هالوسائل يوصل للحكم، يقول هذا حلال. هذا طبعا الفقيه نبه لزين، أما المخرف، أما اللي يريد يطلع لحكم من جيب الصلحة ما عنده معنى، يسطر أحكام شو ما يريد. شلون يجي يضع لك، يضع أحكام تيجي تلقاه فد أحكام عجيبة غريبة، يعني قد تقرأ بعض الأحكام تتعجب منين طالعة هاي الأحكام، منين هؤلاء، هذا لما يريد يصطنع لنفسه أن يكون فقيه. وهذه مسألة اصطناع الفقه مسألة مصيبة، يعني غريبة. أنت تقرأ بالتاريخ، تقرأ فلان ابن فلان ليش تسوى، يقول لك اجتهد، كأن الاجتهاد هذا فرد مسألة هواية بسيطة، يا هل يجي اجتهد. أنا أتخطر الخليفة الثاني لما وقف إلى القائد المعروف خالد بن الوليد وقال له تعال تشويك، انت قتلت المالك ابن نوير الرجل هذا ونزوت على زوجته، والله لا ارجمنك باحجارك، يشويك. قام للخليفة الاول قال له ما هذا، اشتشي اجتهد فاخطأ، الرجل هذا اجتهد على كل حال واخطأ. انت تلقى هاي عبارة اجتهد ماشي عبر التاريخ، عد فلان هذا رائده الاجتهاد، كأن الاجتهاد مسألة بسيطة يعني في متناول أي إنسان. والحال مسألة الاجتهاد الواقع مسألة من المسائل اللي كانت وما تزال لا ينالها إلا أفراد قلائل، يعني واقع موضوع الاجتهاد استنباط الحكم الشرعي مو سهل أبدا. يعني أنا أكد لك الصحابة اللي عاصروا النبي كانوا مشترفين، ليش؟ لأن ذول أيديهم كانت على النص على المنبع مباشرة، عند مشكلة يجي للنبي يا رسول الله عندي هالمشكلة، ينزل أمر السماء. اجت أم كحة طبت على النبي قالت يا رسول الله أنا عندي بنات اثنين، توفى أبو كحة، اجوا أولاد عمه أخلوا ميراثة، قالوا هاي البنت ما تشيل سلاح ولا تقاتل، في هالحالة ششوي أنا ذن البنتين. أطرق النبي، هبط جبرائيل بسم الله الرحمن الرحيم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لزم النبي الميراث، استخرجه أخذا من أبناء العام ووزعه على البنات، أعطى إلى البنات. زين مسألة مشكلة ماكو، عند مسألة يجي في أيام النبي أيام الإمام إيده على المنبع. لكن من بعد ذلك لما انفتح باب الاجتهاد تجتك المسائل بعد الكيفيات. الغريب الدميري القطر يذكر قصة عن أبي يوسف، أبو يوسف القاضي، أبو يوسف ودت له زبيدة زوجة الرشيد، ودت له مسألة استفتي، بس طريقة الاستفتاء شنو؟ كتبت له لقد عرضت علي المسألة الفلانية ورأي أن تكون الفتوى فيها كذا، نبه لي رأي أن تكون الفتوى فيها كذا، يقول فأفتاها بما أحبت. وانت ما تعدم عبر التاريخ هالنمط من الناس اللي يضع علمه في خدمة الجبابرة، مو ولا ما أقضي حق العلم. يقول هذا الأديب إن كان كلما بدا طمع صيرته ليسلما أشقى به غرشا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. فقطر هذا الحكم ابن زياد كان والي من ولاة معاوية، راح إلى غزوة، من رجع جاب الغنائم، من جملة الغنائم ذهب كثير، إجا لي كتاب معاوية جميع ما في الغنيمة من ذهب عجلة خليه لي، هو الزعباء في الغنيمة. أخذ الكتاب مزقه، قال الرسول اعطيني جواب، قال له روح لي قول له هذا الجواب، مزق الكتاب وقل له فلان يقول جاءني قبل كتابك كتاب من الله، وأنا أمتثل ما جاء في كتاب الله وما أمتثل ما جاء في كتابك. طبيعي تجد الفرق بين هاللون وبين هاللون. إذن الوجه الأول لا تحرموا ما أحله الله، يعني لا تفتوا بحرمة شيء الله قد أحله، هذا رأي. الرأي الثاني لا تعاملوه معاملة المحرمات، وهذا الأقرب الرأي، هذا المقصود، يعني أن الآية تقولهم لهؤلاء الثلاثة ذني أشياء مباحات لا تعاملوها معاملة المحرمات. الله عز وجل عندما خلق اللذائذ أراد من الناس أن يتمتعوا في هذه اللذائذ، الله عز وجل ما خلقها للعبث، خلقها لينتفع بها الناس، ولما خلقها لينتفع بها الناس انتفعوا بها. يعني الحياة لا تحولوها إلى يبش. أذكر العام أو العفو أول عام أكو مجموعة من الطلاب في لندن، إجوا سألوني أنا تفضلت مشى شيخنا السلبيات هذه اللي موجودة بالشريعة الإسلامية شنو؟ شو هذا لا هذا لا هذا لا هذا لا هذا لا، يعني نجي للحياة نحولها إلى صحراء، شلون يعني نجي للحياة نحولها إلى يبش؟ أولا منين لكم أنتوا هذا لا وهذا لا؟ منين جبتوا هذا الحكي؟ أولا وين؟ شنو الشيء اللي الله حرمه وما فتح صف باب للحلال؟ جيب لي بقى شنو الشيء؟ أنت تريد تجني، الله عز وجل قال لك لا كرم المرأة، لا تحولها إلى متاع رخيص تجي تقضي حاجتك من عدا وذبها كما تلقي المتاع، لا كرمها، هذه أم، والأم منبع، والمنبع وسيلة الإنتاج، لا تجي وسيلة الإنتاج تلوثها تقضي على المجتمع، حرم عليه زنا فتح لك باب الزواج، زين فتح لك أبواب من موضوع الزواج، التشري، نعم التعدد، بدل ما تصفو على أعراض الناس يوشعك أن تشبع غريزتك من الطريق المحرم. شنو حرم الربا؟ فتح لك المضاربة، لما حرم الربا وضع المضاربة إلى جانب الربا، حرم بعض الأشربة عصير عنبي شكرك إلى جانب عصير برتقال ما يشكرك ينعش، نعم ماكو شيء. أنت تختار ما حرم الله وتتصور أن الحياة راح تصير صحراء إذا ما تلبي رغباتك الخاصة، لا موج. الحياة ما راح تصير صحراء، حياة بخير، لكن أنت تريد تختار ما حرم الله عز وجل في الواقع. فالآية إذا تقولهم لا تعاملون هذه الأشياء معاملة المحرمات، موضوع الزواج سكن، والسكن لو يحتاجه الإنسان، وفعلا سكن والله التعبير هذا تعبير رائع. أذكر لك حادثة واحدة حتى تعرف الواقع كيف أن المرأة قد تسهم في بناء الأسرة العظيمة. الحارث ابن عوش ابن لام الطائي، هذا رجل كان تياه، يقولون المؤرخين عنه كان تياه. شنو معنى تياه؟ يعني إنسان هو يعتز بنفسه، هو ما بناءك واحد يساوي. اجى الحرث جد المناذرة أراد أن يخطب امرأة، سأل واحد من ندمانه قال له تتوقع أكو بيت من بيوت العرب إذا أخطب من عند بنت ما ينطيني ما يزوجني؟ قال له بلى أتوقع. قال له من هو؟ قال الحارث ابن أوس ابن لام. قال له طيب شدري حالك وأنا وإنت نذهب إليه معا. فعلا شد الرحال وأقبل، لقوه قاعد يم إبل، عند إبل جاي يهنأها بالقطيران، إبل بها جرب نياق بها جرب وبيده كبريت يطليها ومؤتجر. قال عم صباحا، قال عم صباحا ما عندكما؟ قالوا له جئناك خاطبين. قالوا ما المن؟ قال له للحرب، قال زميل الحرب. قال له لست هناك، تم تصلح را هذا فعلا انزعج. قام ورجع الحارث ابن هوش رجع الى زوجته وهو مغضب. قالت ما وراءك؟ قالها اجاني الحرث سيد العرب وقد خطب مني ابنتي فاستهجنني. قلت ليش استهجنك؟ قال اي جاني يخطبني بهالسرعة. قلت طيب ليش اذا تعبر عنه سيد العرب؟ كذا ما الزوج سيد العرب اما نتزوج انت. هو اطرق شوية قالها الرأي الرأي غلطت انت دارك غلطك. قال ما اصنع؟ قالت اتباع. قل له تطبيت علي في ساعة غلط وانا اجبتك في حالة غلط، ارجع ولك عندي ما تريد. قال والله هذا رأي. انتطع فرشه وتبعهما رجعهم قالهم ارجع انتم دخلتما علي وانا في لحظات غلط. رجع لما رجع نحر لهم جزور واتغدوا وبعد الغداء قال مش محولي انا اروح اختار البنت اللي يخطبها وعندها ثلاث بنات. جاء الى الكبرى قالها بنية هذا سيد العرب قد اقبل يخطبك مني ما رايك؟ اولا نشوف الروح يعني هذا رجل ناشئ الدين معاطن الابل بالصحراء وما اجى استبد فرض على بنت ان تتزوج ابدا. اجد يستشيرها يبادلها الراي باعتبار هي راح تتزوج مو راح تتزوج. قالها هذا سيد العرب اقبل يخطبك مني ما رايك؟ قالت ابا لا تفعل فيما يخصني لا تفعل. قالها ليش؟ قالت له ان في خلقي رداء وفي طبعي حدة ولست بابنة عم له فيراعيني ولا هو بجار لك في البلد فيستحي من وجهك واخشى ان يطلقني فاكون شب عليك. قالها جزاك الله خير فضل قومي انت لقد قلت فاحسنت صح للوسطى. قالها ما رأيك؟ هذا الحارث سيد العرب الحرث سيد العرب اقبل يخطبك مني. قالت له انا اقول عين ما قالته اختي. هذه اختي اللي قالته نفس عندي انا وما احب ايضا التجربة تتكرر وياي وبالنتيجة انت راح تخجل من هذا الرجل. استدعى الثالث الصغرى اسمها هائسة قال يا هائسة ما رأيك؟ قالت والله يا أبا إني لجميلة وجها حسنة خلقا المؤهلات اللي يحتاجها الزوج موجودة عندي فإن طلقني فلا أحسن الله إليه. أنا اللي عندي كما ينبغي هو يطلع مخوشات من شيء آخر. قال جزاك الله خير. قام قال لقد زوجتك ابنتي فلانة. قال تبيت عندنا الليلة ونفرد لك خباءك وتلتقي بأهلك. فعلا أطعم طعام في ذات اليوم وأفرد له خباء. هو هذا يحدث جميلة. جميلة يقول لما أصبح الصباح سألته قلت هل انتهيت من حاجتك؟ قال لا والله. قلت لماذا؟ قال لما دنوت إليها التفتت إلي قالت يسمونك سيد العرب جن وانت تركت العرب الان وهم يتقاتلون كان اكو بين عبش وذبيان حرب انت ليش حشت السيادة معيب عليك تخلو بزوجتك قبل ان تصلح بين رهطك؟ ارجع واصلح بين رهطك نعم وبعد ذلك انت لاحق على زواجك. يقول قلت لاني والله لا ارى عقلا وسيكون خير. يقول بالطريق انفرد بخبائه وابتعد عني. أصبح الصباح قلت هل انتهيت من أمرك؟ قال لا والله. لما دنوت إليها قالت يسمونك سيد العرب لا والله لا تصنع بها كما يصنع بالسبية أبدا. السبية توطع في الطريق. أنا مو سبية أنا من بيت وبوسعك أنت ترجع تنحر الجزر تطعم الطعام تتخذ منها المناسبة وسيلة للتوسعة على أهلك. قلت والله إني لا أرى عقل. يقول رجعنا الى ان وصلنا الى اهله نحر الجزر اطعم الطعام وصار الليل اختلى بزوجته. اصبح الصباح قلت هل انتهيت من امرك؟ قال لي لا. ولماذا؟ قالت الم اقل لك حتى تصلح بين هاتين الفئتين؟ قلت صدق. اصبح الصباح اخذ 3000 ناقة واخرج مجموعة من الوجهاء وجينا اصلحنا بين الحيين واعطى الدياد ثم بعد ذلك رجع دخل بجوجته. طب هذه امرأة الواقع تحقق معنى الشتم، يعني مع انها امرأة مو خريجة معهد مثلا معين. كل ما في الامر انه الحياة او التربية او الاسرة اعطتها هاللون من النبوذ، هاي تحقق معنى الشتم. معنى الشتم الذي يريده الاسلام هو هذا التوائم، حتى يتاح للجيل ان يكون جيلا سليما. اعود الى الموضوع. اذا ثلاث اشياء النبي صلى الله عليه واله يقولهم، هاي لصيقة بالحياة، لا تخذن بها طرف الافراط ولا تخذن بها طرف التفريط. وكان ائمة اهل البيت مثالا رائعا في ذلك، تزوجوا زين وبنفس الوقت احيوا لياليهم بالعبادة وصاموا وافطروا وقاموا الليل واستراحوا، وخصوصا ليلة العاشر من المحرم. هذا المثال اللي نقدم الحسين سلام الله عليه في قيام الليل، الحقيقة طلبها يعني بنفس الحسين طلب هالمعنى لما زحفت الخيل عصر التاسع من المحرم. الحسين جالسا امام خبائه، كان مستبن بالشيف وجالس، هومت عيناه نعش ونام، واذا بيد رقيقة تربث على كتفه، فداؤك نفسي يا ابن ام جاءك القوم وانت تخفق نعاشا. فتح عيناه قال انا لله وانا اليه راجعون. قالت مما استرجعت يا ابن والدي؟ قال لها اخيك رأيت كأن كلابا تنهشني واشدها علي كلب ابقع، واظن ان الذي يتولى قتلي من هؤلاء القوم رجل ابرص. ثم التفت للعباس قال اركب بنفسي انت، اطلب من هؤلاء قلهم خليأخرونها الليلة، لان الله يعلم اني احب تلاوة كتابه والصلاة. لا، وبالفعل اخروهم تلك الليلة. رجع الحسين الى الخباء، بات ومعه اصحابه لهم دوي كدوي النحل بين قائم وقاعد وراكع وساجد. لكن في تلك الليلة الغريب اللي ما فارقته اخته ابت ان تفارقه، كان في داخلها احساس بانها راح تعيش وياها الليلة فقط، وهي هالعمر الطويل كله قضته الى جانب الحسين. ما كان الحسين يبارحها ابدا، يعني وجه منذ ان طلع الى الحياة الى ان خرج من الحياة هي الى جانبه لا تكاد تفارقه. في ذيك الليلة عدا احساس انه الحسين راح يعيش وياها هالليلة فقط، كانت تحدق في وجهه والحسين مشغول بصلاته وهي الى جانب المحراب. يا ليالي كلك ولام ومياح، عشان لا يمر عليك مصباح شعدنا بدال حسين لا راح. يقول امام السجاد والد الحسين يصلح سيفه، والى جانبه جون مولى ابي ذر ويردد هالابيات: يا دهر اف لك من خليلي، كم لك بالاشراق والاصيل من طالب بحقه قتيلي، والدهر لا يقنع بالبديل. يقول انا ادركت الامر كتمت وجدي، ولكن عمتي ندت من عينيها دمعة صاحت: ولو عتاه يا ابن ام اراك تغتصب نفسك اغتصابا، ان هذا اقرح لقلبي واجرى لدمعتي. قام اليها الحسين استخرج منديلا من جيبه وكفكف دموعها. اقول لسيدي ابيت ان رايت دمعة تجول في عيني اختك؟ اذا ليتك تراها وقد اغرقتها دموعها، تقوم من مصرع وتجول عند مصرع آخر فدمعها لو لم يكن محرقا عاد به وجه الثرى معشبا عبرات تحيي الثرى لولا يام تكون زبرات تدعو الرياض همودا وذواكل بالنوح تشعد مثلا.
أظن الكوازي ينبه إلى جانب آخر يقول أن النكبة شلبتها حتى دموعها, يعني ما تركت عدها حتى دمع, إنما كانت تبكي بالحرقة وبالإيماء.
أصواتها بحد وهم موايحون يبدو ابن قتلهم بالإيماء.
إذا التقيت بشامت اللهم وفقنا لما تحب وترضى, آمنا في أوطاننا, من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسة, اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين, اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال, وأن يكون تقضى لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون, كما تتشرف المتبع لزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.